عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شرع لعباده مواسم الفرح والسرور، والصلاة والسلام على خير نبي وأفضل رسول وعلى آله وأصحابه إلى يوم البعث والنشور. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم تاريخ المصحف. أسعد بصحبتكم كما أسعد بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين والحاضرين.
أحبتي، عنوان هذه الحلقة الناسخ والمنسوخ. شيخنا الحبيب، الناسخ والمنسوخ يعني بحث طويل الذيل،
نعم،
ومتشعب المسالك،
نعم،
فمن أراد المزيد فليرجع إلى كتب علوم القرآن،
نعم،
لأننا معنا تكلمنا في هذا الباب لم يعني نغطيه،
نعم،
في دقائق معدودة،
نعم،
فمن أراد المزيد يرجع إلى كتب علوم القرآن. نريد أن نتعرف إجمالا على معنى الناسخ والمنسوخ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم
صلى الله عليه وسلم
وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، بالنسبة للناسخ والمنسوخ، لابد أن نعرف ما معنى النسخ لغة واصطلاحا. اصطلاحا يعني تعريف اتفق عليه علماء هذا العلم، علم علوم القرآن، اتفقوا أن التعريف المناسب هو كذا وكذا وكذا. لكن النسخ لغة قد يأتي بمعنى الإزالة.
نعم.
نسخت الشمس الظل، يعني أزالت أثر الظل. نسخت الشمس الظل.
الظل.
وقد يأتي بمعنى التدوين، يعني الكتابة. قال تعالى بشأن المصرين على المعاصي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كنا ندون عن طريق الكرام الكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يسجلون أولا بأول.
وفي عهد سيدنا عثمان نسخت المصاحف، أي دونت.
دونت. ويأتي النسخ بمعنى التدوين والكتابة.
نعم.
فإذن في الناحية اللغوية له معاني كثيرة. نرجع تاني ونقول النسخ مشترك لفظي،
نعم،
مدام كلمة واحدة ولها أكثر من معنى، وتحديد المعنى المراد يأتي من خلال قراءة القرآن بتدبر أو قراءة السياق بتدبر.
أحسنتم.
هذا لغة. أما اصطلاحا ففيه في الحقيقة تعريفات كثيرة جدا، كما ذكر الجزجاني عليه رحمة الله في كتابه المشهور التعريفات. فكتاب التعريفات لعلي ابن محمد الجرجاني رحم الله الجميع أورد لكل مصطلح أكثر من مصطلح أو أكثر من تعريف. فحينما نقرأ في هذا الكتاب وفي أمثاله نتخير التعريف الجامع المانع،
نعم،
إلا لا نشعر بأنه أضاف كلمة لا حاجة لنا فيها ولا حذف كلمة نحن بحاجة إليه.
نعم شيخ.
فالتعريف الجامع المانع للنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل متقدم لحكم شرعي بدليل متأخر عنه.
أحسنت. تعريف جامع مانع.
وفي نفس الوقت
وهذا الذي يطيب له النفس.
نعم.
أحسنت شيخ.
يعني يسهل تذكره في أي لحظة.
نعم. نعم. رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي.
نعم. بدليل، نعم، شرعي متقدم.
نعم.
وبرفع لحكم شرعي متأخر بدليل متأخر عنه.
نعم. أحسنت.
ومعروف بداهة أو ابتداء أن المنسوخ يكون متقدما في النزول والناسخ يكون متأخرا في النزول.
لذلك شيخنا لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تبارك وتعالى إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ،
وإلا ضل وأضل.
نعم. ضل وأضل. أحسنت.
علي رضي الله عنه، سيدنا علي رضي الله عن الجميع، مر على قاص من المحبين لذكر الغرائب ويشغل ساعة ساعتين وأظن أنه قد قدم للإسلام شيئا عظيما.
الله أكبر.
مع أن أغلبهم يتحدثون عن العجائب أو الإسرائيليات التي والعياذ بالله عانينا من ورائها الكثير. فسأله علي رضي الله عنه.
قاص ولا قاض؟
لا قاص.
نعم.
نعم. لكن القاضي مش محتاج يذكر أدلة، ده بيسمع أدلة المدعي والمدعي نعم. عليه، وبيحكم على حسب ما يتراءى له
نعم.
إن كان قلبه صافيا.
سأله عن الناسخ والمنسوخ.
قال أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال لا. قال لو هلكت وأهلكت.
هلكت وأهلكت.
وأهلكت.
ضل وأضل.
ضل وأضل والعياذ.
سلم يا رب.
نعم.
سلم يا رب. شيخنا، التعريف الاصطلاحي للناسخ والمنسوخ
نعم.
كما ذكرت برفع حكم شرعي بحكم
بدليل متقدم
نعم. نعم
لحكم شرعي نعم. متأخر بدليل متأخر عنه.
نعم. إذا شيخنا الحبيب، لتحقيق النسخ باتفاق العلماء يعني على القول الحق، لا بد أن يكون المنسوخ حكما شرعيا أولا.
نعم.
نعم
نعم. أقول من جملة اشتراطاتهم في هذا التعريف الجامع المانع أن يكون الحكم المنسوخ يؤيده دليل شرعي.
نعم. دليل شرعي وحكما شرعيا.
وحكما شرعيا.
كذلك أن يكون الدليل متراخيا عن دليل الحكم الأول غير
نعم.
متصل.
نعم. لأن معروف أن المنسوخ يأتي أولا في
نعم.
التنزيل.
نعم.
والناسخ يأتي لاحقا في التنزيل.
كذلك ولها أهمية أن يكون بين الحكمين تعارض.
تعارض حقيقي
نعم.
لكن لو هناك تعارض يزول تحت علم أو باب موهم التناقض أو دفع إهام للاضطراب، إذن ما عندناش نسخ.
نعم.
لا نلجأ إلى الكل بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين السابق واللاحق.
نعم. نعم. طيب نتكلم بقى عن أدلة وقوع النسخ.
الأدلة في الحقيقة كثيرة. قوله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الجواب بلى. فيه دليل آخر، لما قال إسماعيل على الأنبياء الصلاة والسلام قال له أبوه إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر.
نعم.
بعدها بلحظات الله أعلم بعددها نودي بأنه ارفع يدك كما تأتي بعض الإسرائيليات، وأصبح السكين غير صالح للقطع، وفداه ربه كما في سورة الصافات: وفديناه بذبح
عظيم.
أو ده نسخ. وإذا أردنا أن نبدل آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفترٍ بل أكثرهم لا يعلمون. فالشاهد في أدلة كثيرة جدا من القرآن، وفي أدلة أيضا قبل القرآن، قبل مجيء الشريعة الخاتمة. آدم عليه السلام كان يرزق كل عام بتوأم، أو على سبيل التجاوز توأمين
ما شاء الله.
فكان يزود الابن رقم واحد بالبنت رقم اثنين في التوأم الذي يليه.
نعم.
وهذا نسخ في
بطن، وليس في بطن واحدة يعني.
نعم. التغير هذا اكتفي به عن قضية التزوج بأخته في النسب يعني.
نعم.
لأنه ما لا يوجد غير الأسرة الأدمية وقتها يعني، فلا يستطيع أن نتزوج ابنة عمه أو ابنة خاله أو كذا.
كذلك النسخ في الأديان.
والنسخ في الأديان كل لكل جعلنا منكم شرعة
ومنهاجا. كان يجوز الطلاق في بني إسرائيل،
ومنع في شريعة عيسى عليه السلام.
نعم. لا يجوز الطلاق إلا إذا أتت بزنا.
نعم. ففي عدة أدلة سواء من واقع القرآن أو من واقع الصحف والكتب السابقة.
نعم.
في شريعة يعقوب عليه السلام كان من الممكن أن يجمع الرجل بين أختين، لكن حرمت في الشرائع اللاحقة.
نعم.
وأن تجمعوا بين الأختين
إلا ما قد سلم. كذلك ما يجوز نسخه وما لا يجوز. طبعا لا يجوز نسخ كل ما أخبرنا الله به تبارك وتعالى.
نعم. وأمهات العبادات وأمهات الأخلاق
والمعاملات
وباقي الأخبار والأساسيات. نعم. في المعاملات كل هذه لا تنسخ، لأنها تعتبر أصل الشريعة. أصل الشريعة.
شيخنا، أنواع الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم.
الناسخ والمنسوخ في الحقيقة له أنواع، مجملها فيما يلي: نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة المتواترة.
نعم.
و بعض العلماء يجيز النسخ بالسنة الأحادية، لكن خلينا في رأي الجمهور نسخ القرآن بالقرآن.
نعم.
أذكر مثالا من واقع سورة المجادلة أو المجادلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمناسبة نزول هاتين الآيتين المتلاحقتين بتقديم وجوب تقديم الصدقة بين يدي النجوى أو طرح السؤال. الصحابة رضي الله عنهم كبشر مع الفارق بيننا وبينهم في الاجتهاد أو كذا، لكنهم بشر يصيبون ويخطئون. في بداية عهدهم المدني ما كانوا يعرفون أدب الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس جلسة المذكر 5 دقائق 10 دقائق، إنه كان يتخولهم بالموعظة خوفا أو مخافة السآمة عليه، يعني لو أعطاهم كلهم 2-3 ساعات هيملوا، لكن هي 5 دقائق و7 دقائق كافية. فالمهم يجلس جلسة الموعظة أو التذكير، فبعض الصحابة يقطع الحديث ويقول سؤال، وحياء الرسول يمنعه صلى الله عليه وسلم أن يقول له اصبر حتى أنتهي من الحلقة. شخص ثاني سامع النهي لأخيه السابق في السؤال يقول وأنا سؤال، فأوجب الله عليهم حكما تأديبيا يعلمهم كيف يحاورون الرسول
صلى الله عليه وسلم
بالأسلوب المناسب صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ففرض علي على كل راغب في السؤال أن يتقدم بصدقة قبل السؤال كرسوم مع الفارق الشديد في العبارة، يدفع صدقة قدر ما يستطيع ثم يطرح السؤال.
الله أكبر.
الصحابة في التوقيت هذا في أعقاب الهجرة كانوا مشهورين بقلة ذات اليد، في من يسعى كل يوم بدرهم أو درهمين أو
ما فيش حد يسأل،
ما فيش، فتوقفوا عن السؤال.
نعم.
سبحان الله، تداركتهم رحمة الله في سويعات، يعني بعد ساعة بعد 2:30 فنزلت الآية اللاحقة،
نسخت الأولى،
نسخت الأولى. محل الشاهد في الآية الثانية، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي، يعني قبل السؤال،
نجواكم
صدقات فإذ لم تفعلوا، محل الشاهد وتاب الله عليه.
نعم.
الجملة هذه هي التي نسخت وجوب الصدقة قبل طرح السؤال.
فالنسخ رحمة،
رحمة وتيسير على العباد.
نعم.
لأن لو كل استمر وجوب الصدقة قبل السؤال لعجز الكثيرون، وبالتالي يبقوا جاهلين لأنهم لا يجدون ما يتصدقون به.
إذن شيخنا، ما هي الحكمة؟ حكمة الله في النسخ.
حكمة الله في النسخ عدة حكم في الحقيقة.
نعم.
أولا التيسير عليهم وإحياء أو تجديد مبدأ سنة التدرج، لأنه من بادئ الأمر لو كل الأحكام صارمة ولا تمر بمرحلتين أو بثلاث لعجز الكثيرون ووقعوا في حرج. وأصل من أصول القرآن وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحكم كثيرة أبرزها التركيز على مبدأ التدرج في التشريع. يبتليني بحكم شرعي، فإن عجزت يخفف عني في مرحلة لاحقة.
شيخنا، لولا الناسخ والمنسوخ ما وجد التدرج في التشريع.
صحيح.
يعني هو أصل أصيل،
لو كل الأحكام صارمة وهي مرة واحدة إذا لعجز الكثيرون عن الامتثال.
إذن الناسخ والمنسوخ ممن ساعد التدرج في التشريع.
نعم. وفي نفس الوقت حمل في طياته أو من خلال دلائل النسخ حمل الأمة على أن يسيروا في التيسير. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف.
نعم.
وأريد أن أذكر مثالا على قضية التيسير.
أيوة شيخ.
في بداية الدعوة كان المسلمون عددهم قليل، في غزوة بدر كان عدد المجاهدين 313 أو 15، وعدد المشركين ما يقارب 1000. هذا قلة في العدد وقلة في العدة وقلة في العتاد، فأمروا في بداية الأمر أن يثبت المجاهد أمام 10، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وعشرة في 20 ب200. فشعروا بحرج شديد، فأيضا تداركتهم رحمة الله عز وجل في وقت يسير، ونسختها الآية التي بعدها، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ونقلهم من الحكم الأثقل اللي هو صعب على كثير من النفوس إلى الحكم الأيسر، بدلا من أن يثبت أمام عشرة ولتكن ما تكون بدأ يثبت أمام اثنين فقط، وإن زاد على ذلك فمحض تطوع منه، يعني إن واجه عشرة حتى رزق الشهادة فلا ضير، لكن كحد أدنى يثبت أمام اثنين فقط. هذا دليل من أدلة التيسير في رفع الحكم الشرعي اللي هو وجوب أن يثبت المجاهد أمام عشرة واكتفى بأن يثبت أمام اثنين. ومن هذا المثال في سورة الأنفال استنبط القاضي ابن العربي عليه رحمة الله من تفسير هذه الآية في كتاب أحكام القرآن أنه لا يجب على المحقين أن يثبتوا أمام المبطلين في الجهاد إلا إذا كانت نسبة المجاهدين إلى أعدائهم واحد إلى اثنين.
الله أكبر.
واستدل نعم. بهذه الآية.
أحسنتم.
نعم.
فضيلة الدكتور الوالد الكريم،
الله يكرمك،
في ختام هذه المسيرة العلمية لتاريخ المصحف أدعو الله لكم بجميل الدعاء والثناء على شخصكم الكريم، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، وأن يكون هذا العمل وهذه الحلقات لنا ولكم صدقة جارية تنفعنا أمام الله تبارك وتعالى.
يا رب.
والله يا شيخنا ما أسعد هذه الأيام، من أسعد أيام حياتي أن كنت معكم وبين أيديكم في هذه اللقاءات الماضية، فجزاكم الله خيرا.
وإياكم ولكم بمثل ذلك وأفضل إن شاء الله. وأنا أخذ نصف دقيقة في هذه قبل التهنئة، أخذ نصف دقيقة أقول أذكر نفسي وجميع المسلمين أن يقولوا بعد كل صلاة: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، مرة أو ثلاث.
أحسنتم.
لعل الله أن يغفر لنا السيئات ويستر الزلات والعورات ويسترنا جميعا يوم تبلى السرائر. وطلبي لهذه الدعوة على لسان كل مسلم فخيرها عميم وخيرها كثير، لأن الملك الموكل بالدعاء يرد على الداعي ويقول: ولك بمثل ذلك، يعني بعدد المؤمنين حسنات.
نعم يا شيخ.
وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
أحبتي، في ختام هذه المسيرة العلمية حول تاريخ المصحف نرجو أن نكون قد حققنا للمشاهد الكريم النظرة المنهجية على هذا الموضوع، مما يساعد المشاهد الكريم على فتح كتب علوم القرآن، فإن كان من زلل أو نقص أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه وبراء. أتوجه إليكم جميعا بكل الحب والتقدير على حسن المتابعة، كذلك كل الشكر والتقدير إلى فريق العمل وفي مجهودهم في نقل هذه اللقاءات وهذه الحلقات، فلهم مني جميعا كل الشكر والتقدير. وأنتم أحبتي، لكم مني أسمى معاني الشكر والتقدير على حسن متابعتكم لهذه الحلقات. بارك الله فيكم وفي من شاهد هذه الحلقات وفي من نشرها وفي من ساعد على نشرها. دمتم جميعا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.